بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب جعل تعليم القرآن صداقا. قال عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله، إني قد وهبت نفسي لك. فقامت قياما طويلا، فقام رجل فقال: يا رسول الله، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ فقال: ما عندي إلا إزاري هذا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أعطيتها إزارك جلست، لا إزار لك، فالتمس شيئا. فقال: ما أجد شيئا. فقال، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم، التمس ولو خاتما من حديد. فالتمس فلم يجد شيئا. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: هل معك من القرآن شيء؟ قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا، لسور يسميها. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: قد زوجتكها بما معك من القرآن. قال: متفق عليه. وفي رواية متفق عليها: قد ملكتكها بما معك من القرآن. وفي رواية متفق عليها: فصعد فيها النظر وصوبه. قال: وعن أبي النعمان الأزدي قال: زوج رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم امرأة على سورة من القرآن، ثم قال: لا يكون لأحد بعدك مهرا. قال: رواه سعيد في سننه وهو مرسل. لا يزال المصنف رحمه الله يتناول المسائل المتعلقة بالصداق، وأورد في هذا الباب جواز أن يكون الصداق تعليم قرآن أو شيئا من القرآن، تعليم شيء من القرآن، وهي من المسائل التي تكلم فيها أهل العلم، ومنهم من أخذ بظاهر هذا الخبر وأجاز أن يكون المهر منفعة كتعليم شيء من القرآن، ومنهم من نظر إلى أن القرآن لا يصلح أن يكون مهرا، ولذلك جعلوا هذا الحكم خصوصية، وأكدوا هذا الرأي بما جاء في مسند بما جاء في مرسل أبي النعمان. ومنهم من منع أن يكون القرآن صداقا كما نقل ذلك عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله. والمسألة فيها شيء من التفصيل، والعلماء اختلفوا في هذا الأمر ورجحوا ما يؤيده الدليل، وسيأتي الكلام عليه مفصلا إن شاء الله بعد أن نفرغ مما كنا قد وقفنا عنده. كنا وقفنا في الدرس في درس ماض عند الكلام على مسألة مقدار الصداق وما ينبغي أن يكون عليه الصداق، فإن السنة النبوية حثت على أن يكون الصداق ميسرا، وبين النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن أبرك النساء أيسرهن مؤونة وصداق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان صداق زوجاته 4 أواق ونش، يعني ما مقداره 500 درهم، ومقدار صداق بناته 400 درهم 4 أواق. وهذا هو غالب صداق النبي صلى الله عليه وسلم الذي ساقه لزوجاته ممن ساق لها الصداق. واستثنى العلماء من هؤلاء أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها خطبها من النجاشي حيث كانت في الحبشة، وكان النجاشي إمام أهل الحبشة بعد دخوله في الإسلام لأنه هو الإمام والأمير. ولما كانت المرأة ليس لها ولي خطبها النبي صلى الله عليه وسلم منه، فزوجها للنبي صلى الله عليه وسلم وساق صداقها، وكان صداقها يعني 400 دينار أو 4000 درهم. وقد ساقها النجاشي لها بدلا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك استثنيت من الحكم العام. وهكذا صفية وجويرية رضي الله تعالى عنهما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل صداقهما عتقهما حيث كانتا أسيرتين، فتزوجهما النبي صلى الله عليه وسلم وجعل الصداقة هو مقابل العتق، عتق رقبتها كل من صفية وجويرية. ولذلك لم يكن قد ساق لهم مهرا يعني من المال، وإنما كان المهر منفعة، وهي أن أكسب كل واحد منهما حريتها. والحديث أو هذه الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله في هذا الباب، وهو حديث أبي هريرة وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة وعمر رضي الله تعالى عن وأبو هريرة، وهكذا أم حبيبة رضي الله تعالى عنها، كلها تبين مقادير الصدق التي حث النبي صلى الله عليه وسلم عليها أو فعلها. وفي حديث عمر أنه بين أن زيادة وكثرة الصداق ليست مكرمة، إذ لو كانت مكرمة لكان النبي صلى الله عليه وسلم أولى من يفعلها، وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها بل حث على خلاف ذلك فإنه دليل على أن المغالاة في المهر ليست مكرمة. ولما سأل رجلا تزوج وساق للمرأة 500 درهم أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال كأنما تنحتون الفضة من هذا الجبل، أو كأنما تنحتون الفضة من هذا الجبل، يعني كأنكم تأخذون المال بدون جهد وتقدمونه للنساء، فهذا كله مما يحث على تخفيف المهور. وقفنا عند الكلام على هذه الأحاديث حيث علق عليها الإمام الشوكاني رحمه الله بقوله أما حديث عائشة، لأن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، لأن حديث عائشة رضي الله عنها أورده الإمام أحمد، قال معلقا عليه أما حديث عائشة الأول حديث أخرجه أيضا الطبراني في الأوسط بلفظ أخف النساء صداقا أعظمهن بركة، قال وفي إسناده الحارث بن شبل وهو ضعيف، يعني في رواية الطبراني في المعجم الأوسط. قال وأخرجه أيضا الطبراني في الكبير والأوسط بنحوه، قال وأخرج نحوه أبو داود والحاكم وصححه، لكنه من مسند عقبة بن عامر. قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خير الصداق أيسره. فالحديث جاء من مسانيد مسند عائشة ومسند عقبة بن عامر، ولذلك يكون حديث عقبة شاهدا لحديث عائشة رضي الله عنها. قال وحديث أبي هريرة يعني الذي أورداه وهو قوله كان صداقنا إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 10 أواقم، يعني 400 درهم. هذا الحديث قال رجاله رجال إسناده ثقات. قال وحديث أبي العجفاء صححه أيضا ابن حبان والحاكم، وحديث أم سلمة رضي الله تعالى وحديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها لما كان الجماعة قد أخرجوه لم يتعرض له الإمام الشوكاني، وإنما نقل حديث أبي العجفاء عن عمر رضي الله عنه من في بيان أن المهر يعني ينبغي أن يكون يسيرا، علق عليه بقوله حديث أبي العجفاء صححه أيضا ابن حبان والحاكم. قال وأبو العجفاء اسمه هرمز ابن نسيب، قال يحيى بن معين بصري ثقة. قال البخاري في حديثه نظر، وقال أبو أحمد الكرابيسي حديثه ليس بالقائم، والحديث كما مر بنا أنه رواه الخمسة وصححه الترمذي. قال وحديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها أخرجه أيضا أبو داود بلفظ إنه زوجها النجاشي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمهرها عنه 4000 يعني درهم، وبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع شرحبيل بن حسنة. قال وأخرج أبو داود أيضا عن الزهري مرسلا أن النجاشي رضي الله عنه أن النجاشي رحمه الله، لأن النجاشي يعد من المخضرمين يعني من التابعين المخضرمين، حيث آمن بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولكنه لم يره، أن النجاشي زوج أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم على صداق 4000 درهم، وكتب بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقيل ب200 دينار، هكذا نقل فيما يتعلق بزواج أم حبيبة رضي الله عنها. وكانت أم حبيبة زوجة عبيد الله ابن جحش أخو عبد الله ابن جحش، وسافرت معه مهاجرة إلى الحبشة، لكنه بقي في الحبشة ثم ارتد عن الإسلام ومات هنالك، ولذلك بقيت أم حبيبة رضي الله تعالى عنها وحيدة، ما تستطيع الرجوع إلى مكة لأن أباها لم يكن قد دخل في الإسلام، ولأنها تخشى على نفسها لو رجعت أن تفتن في دينها، وبقيت في الحبشة. لذلك كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي يطلب منه أن يزوجه أم حبيبة. وزواج النبي صلى الله عليه وسلم من أم حبيبة إنما هو تطيب لخاطرها، وإنما هو تعويض لها عما فقدته، وإنما هو جبر لخاطرها، لأنها رضي الله عنها قد يعني تتابعت عليها البلايا والمصائب. فالمصيبة الأولى كانت في الهجرة، إذ كانت قد تغربت عن بلدها، وأم حبيبة لا شك أنها يعني كانت لها مكانة في قومها، فهي بنت أبي سفيان، وأبو سفيان هو أبو سفيان الذي كان قائدا وكان ذا سلطة في مكة. فبإسلامها وخروجها عن دين قومها يعني فقدت ذلك العز الذي كان تناله بسبب مكانة أبيها. ثم إنها رضي الله عنها أيضا يعني فقدت زوجها بعد ارتداده وموته، ولذلك عوضها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تزوجها. وهذا من الحكم والأسباب التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يعدد الزوجات ويتزوج بأكثر من امرأة، في حين أنه عندما تزوج كان سنه قد تقدمت صلى الله عليه وآله وسلم، فهو إلى أن بلغ ما يزيد على 50 يعني قريب من 50 عام أو زاد على 50 لم يتزوج إلا امرأة واحدة، وهي خديجة رضي الله عنها. وبعد وفاة خديجة في السنة 10 من البعثة احتاج إلى أن يتزوج امرأة تعنى بشأن بناته، فتزوج بسودة بنت زمعة رضي الله عنها، ثم خطب عائشة رضي الله عنها وهو في مكة، ولم يدخل بها إلا في المدينة، يعني بعد أن كان عمره نحو من 54 عاما. وهكذا تزوج سائر الزوجات، وكان الغرض من هذه الزيجات إنما هو مراعاة مصالح تتعلق بالإسلام وتتعلق بالمسلمين وتتعلق بأولئك الزوجات. فحفصة رضي الله عنها تزوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم تطيبا لخاطر أبيها، لما جاءه مغضبا يخبره بأنه عرض حفصة على أبي بكر وعلى عثمان ولم يعني يستجيب له، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وطيب خاطر أباها. وهكذا كان زواجه صلى الله عليه وسلم من زينب، فإن الله أمره بذلك ليبطل عادة كانت قد تأصلت في الجاهلية، حيث قال الله تعالى في حقها: فلما قضى منها زيد وطرا زوجناكها. وهكذا كان زواجه من أم سلمة، فإن القصد منه إنما هو الاعتناء بأبنائها وتربيتهم، لأن أبناءها كانوا أبناء أخوي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي عمهم من الرضاع، فتزوج الأم من أجل أن يرعى هؤلاء الأولاد. وهكذا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من جويرية ومن حفصة ومن جويرية ومن صفية رضي الله تعالى عنهما من أجل أن يعني يتألف قلوب قوم جويرية، ومن أجل أن يرد لهم اعتبارهم، حيث إن هذه القبيلة أسر كثير من الذرار، واستملك الناس واستعبدوا قومها، ولما جاء قومها خاضعين مسلمين دخلوا في الإسلام ورجوا من النبي، رجوا النبي صلى الله عليه وسلم في أن يرجع إليهم ذراريهم، فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بجويرية، فاضطر الناس إلى أن يحرروا أولئك الأسارى. قالوا كيف نملك أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكان في ذلك خير كثير، وكان في ذلك مصلحة لهؤلاء القوم. وأما صفية فإنما تزوجها لكي يكون بينه وبين أنبياء الله صهرا، فإن صفية بنت حيي بن أخطب تنتسب إلى نبي الله هارون أخي موسى رضي أخي موسى صلى الله عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ليقيم هذا النسب، وليقيم هذا السبب، ويربط هذا الزواج، ويربط بهذا الزواج علاقة بينه وبين نبي الله هارون، ولأجل أيضا أن يعيد لصفية رضي الله عنها مكانتها، فإنها بنت نبي وقد ذلت بأن كانت أسيرة من الأسرى، وأن كانت قد ملكت رقبتها، فأعاد لها النبي صلى الله عليه وسلم تلك الحرية. وهكذا لو نظرنا في زواجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإننا نجدها كلها ذات يعني مصالح تعود على الإسلام والمسلمين، ولم يكن ذلك نظير شهوة كما زعم أعداء الإسلام وأعداء النبي صلى الله عليه وسلم، إذ حاولوا أن يرموا النبي صلى الله عليه وسلم بخصلة برأه الله سبحانه وتعالى منها. قال: وأما حديث أم حبيبة أن النجاشي زوج أم حبيبة بنت أبي سفيان من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على صداق 4000 درهم، وكتب بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل ب200 دينار. قوله أيسره مؤونة، قال فيه دليل على أفضلية النكاح مع قلة المهر، وأن الزواج بمهر قليل مندوب إليه، لأن المهر إذا كان قليلا لم يستصعب النكاح من يريده فيكثر الزواج المرغب فيه، ويقدر عليه الفقراء، ويكثر النسل الذي هو أهم مطالب النكاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك بقوله: تزوجوا الولودة فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، وفي بعض الروايات: فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. لذلك كان من أهداف النكاح كثرة الأولاد. قال: فيكثر الزواج المرغب فيه، ويقدر عليه الفقراء، ويكثر النسل الذي هو أهم مطالب النكاح، بخلاف ما إذا كان المهر كثيرا فإنه لا يتمكن منه إلا أرباب الأموال، فيكون الفقراء الذين هم الأكثر في الغالب غير مزوجين، فلا تحصل المكاثرة التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما سلف في أول النكاح، أي كما جاء بيان ذلك في أول كتاب النكاح، حيث بدأ المصنف الكتاب بقوله: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. قوله: وذلك 400، أي درهم، لأن الأقية كانت قديما عبارة عن 40 درهما، وإذا كان النكاح أو كان المهر يقدر 10 أواق في 40 يعني 400 درهم، كما صرح به صاحب النهاية أي ابن الأثير في كتابه النهاية في غريب الحديث، حيث بين أن الأقية 40 درهما. قوله: كان صداقه لأزواجه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، 4، قال: كان اثني عشر أوقية ونش، يعني 500 درهم، لأن الأوقية 40 درهما، فإذا قلنا 10 أواق 400، وإذا قلنا أوقيتين تمام 12 ب80 درهم، والنش يعني نصف الأوقية ومقداره 20، فيكون المجموع 500 درهم. قال: ظاهره أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كلهن كان صداقهن ذلك المقدار، وليس الأمر كذلك، يعني كان ذلك على للغالب. لماذا؟ قال: وإنما هو محمول على الأكثر، فإن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها أصدقها النجاشي عن النبي صلى الله عليه وسلم المقدار المتقدم، وهو 4000 درهم، كان 4000 درهم، إذن فهو زائد على 500 درهم أو 12 أوقية ونش. وقال ابن إسحاق عن أبي جعفر: أصدقها 400 دينار، فإذا كان الدينار 10 دراهم يعني 4000 درهم. قال أخرجه ابن أبي شيبة، يعني في مصنفه، من طريقه. قال: وأخرج الطبراني عن أنس، وإذا أطلق ذكر الطبراني ينصرف إلى كتابه المعجم الكبير. قال: وأخرج الطبراني عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه أصدقها 200 دينار، لكن يقول وإسناده ضعيف. قال: وصفية، يعني بنت حيي رضي الله عنها، كان عتقها صداقها. وخديجة وجويرية رضي الله تعالى عنهم لم يكونا كذلك، فإن جويرية كان عتقها صداقة كما قال الحافظ، ولم يذكر مقدار صداق عائشة، مقدار صداق خديجة رضي الله عنها. قال الحافظ: قوله ونش، قال: بفتح النون بعدها شين معجمة، وقع مرفوعا في هذا الكتاب، يعني جاء في كتاب نيل الأوطار أو في كتاب المنتقى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صداق زوجات النبي 12 أوقية ونش، هكذا بالرفع. قال: وهي رواية ملحونة، والأولى أن تكون ونشا، لأنها معطوفة على خبر كان، وخبر كان هنا منصوب، كان الصداق 12 أو 12 أوقية ونشا، يقول: لكن جاء في بعض الروايات ونش مرفوع، لكن الجملة لم تكن فيها كان، والجملة كانت عبارة عن مبتدأ وخبر، والمبتدأ والخبر إذا لم يسبقهما ناسخ فهما مرفوعان، فيقال صداق زوجات النبي صلى الله عليه وسلم 12 أوقية ونش. لكن لو أدخلت عليها أو أدخل عليها فعل كان فيتعين أن ينصب لفظة نشا لأن معطوف على المنصوب. هذا معنى قوله هنا. قوله ونش، قال بفتح النون وبعدها شين، بعدها شين معجمة، قال وقع مرفوعا في هذا الكتاب، والصواب ونشا بالنص بالنصب مع وجود لفظ كان كما في غير هذا الكتاب، او الرفع مع عدمها كما في رواية ابي داود. قوله لا تغلو صدق النساء، قال ظاهر النهي التحريم، وقد اخرج عبد الرزاق عن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال لا تغالوا في مهر النساء، فقالت امرأة ليس لك ليس ذلك لك يا عمر، إن الله تعالى يقول وآتيتم إحداهن قنطارا من ذهب، وهذه اللفظة ويقوله من ذهب قال هي موافقة لقراءة ابن مسعود، لكنها تعتبر قراءة شاذة لأنها لم تتوفر فيها شروط القراءة الصحيحة، إذ أنها تخالف ما جاء في رسم المصحف، ولذلك تحمل على أنها من خبر الآحاد، لأن أهل العلم يقولون إن القراءة لا تسمى قرآنا إلا إذا توافرت فيها ثلاث شروط: الشرط الأول أن يصح السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والشرط الثاني أن توافق رسم المصحف يعني الذي كتبه عثمان رضي الله عنه، والشرط الثالث أن توافق وجها من وجوه العربية يعني من حيث الإعراب والبناء، وهذا هذان الشرطان متوافران إن قلنا صحة السند وموافقة وجه من وجوه العربية، لكن الشرط الثالث غير متحقق، ولذلك تعد من القراءات الشاذة وتعطى حكم خبر الآحاد، يعني أنها تصلح لتفسير مراد القرآن ومراد الله جل وعلا، ولا تصلح أن تكون قرآنا يتلى. قال قنطارا من ذهب كما في قراءة ابن مسعود، فقال عمر امرأة خاصمت عمر فخصمته، ومعنى خصمته يعني غلبته، لأنها جاءت بآية من كتاب الله، وليس لعمر رضي الله عنه إلا أن يسلم بما جاء في كتاب الله، والآية وإن جاءت على سبيل الفرض لكن الفرض يمكن وقوعه، وهذا معنى قوله جل وعلا وآتيتم إحداهن قنطارا، أي فلا تأخذوا منه شيئا، كما جاء في قوله تعالى فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. قال وأخرجه الزبير بن بكار يعني في كتابه بلفظ امرأة أصابت ورجل أخطأ، يعني والأصل والغالب أن يكون الرجل يعني هو الذي يقع أو يكون منه الصواب، وإنما قال عمر رضي الله عنه امرأة أصابت ورجل أخطأ، وعبر عن نفسه بصيغة هذه الصيغة كأنه يريد أن يقلل من شانه رضي الله عنه. قال: وأخرجه أبو يعلى مطولا، يعني أبو يعلى الموصلي في كتابه المسند أخرجه مطولا. قال: وقد وقع الإجماع على أن المهر لا حد لأكثره، بحيث تصير الزيادة على ذلك الحد باطلة للآية، لكن العلماء يوصون بأن يكون المهر قليلا استجابة لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقد اختلف في تفسير القنطار المذكور في الآية، فقال أبو سعيد: هو ملء مسك ثور ذهبا. والمسك المراد به جلد الثور، يعني أن يؤتى بثور فيسلخ جلده ثم يملى مكان اللحم منه ذهب، هذا يسمى بالقنطار. وقال معاذ رضي الله تعالى عنه: 1,100 أوقية ذهبا. إذا جمعت 1,200 أوقية ذهب تسمى قنطار. وقيل 70,000 مثقال، يعني 70,000 قطعة ذهب هي مجموع المثقال. وقيل 100 رطل ذهبا. وهذا يدل على أن الناس اختلفوا في مقدار القنطار. والقنطار في أيامنا هذه كم مقداره؟ 40 أوقية أو 40 أقة، 40 أقة يسمى قنطار، يعني نحو ما يسمى اليوم بالطن. الطن كم؟ 1,000 كيلو. والقنطار 100 رطل. القنطار 100 رطل، يعني أقل من الطن، عشر الطن تقريبا. قال: قوله زوجها النجاشي، قال: فيه دليل على جواز التوكيل من الزوج لمن يقبل عنه، لمن يقبل عنه النكاح، يعني لمن يكون وكيلا. فالنجاشي كان وكيل لأن هذه المرأة لم يكن لها قريب، والسلطان ولي من لا ولي له. قال: وكانت أم حبيبة المذكورة رضي الله تعالى مهاجرة بأرض الحبشة مع زوجها. إيش عندكم؟ عبد الله. الصحيح أنه عبيد الله أخو عبد الله وليس عبد الله، عبيد الله بن جحش، فمات بتلك الأرض يعني بعد أن ارتد، فزوجها النجاشي النبي صلى الله عليه وسلم. وأم حبيبة هي بنت أبي سفيان واسمها رملة. قال: وقد تقدم اختلاف الروايات في مقدار صداقها، فمنهم من قال 4,000 درهم، ومنهم من قال 400 درهم، ومنهم من قال 400 دينار، ومنهم من قال 200 دينار. نعم. القراءة الشاذة ايش بها؟ خبر الآحاد، يعني من السنة تخصص المطلقة وتقيد تخصص العام وتقيد المطلق، لكن ليست قرآنا، ولا يجوز أن يقرأ بها في الصلاة على أنها قرآن.
هذه الحالة يعارض سنة متواترة
في هذا الكلام، في هذا وقع، هل وقع أن هناك قراءة يعني شاذة خالفت سنة متواترة، ولا هذا افتراض؟ إذا كانت تخالف قراءة، يعني تخالف خبرا متواترا، فالعلماء يعني يجرون بينهما التعارض، فخبر الآحاد لا يعارض المتواتر، واضح؟ لا ما يوافق، لأن الدراهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان النصاب 200 درهم، ومئتي درهم اليوم يقدرها العلماء حسب وزنها بما يساوي نحو من 56 ريال سعودي، فمعنى 400 يعني حوالي 128 ريال، هذا كان المهر، واضح؟ ايش ينقص منها؟ هم لاحظوا الوزن، يعني لاحظوا الوزن، لكن طبعا المسألة تختلف باختلاف الأزمان، فما يكون المهر في زمن غاليا قد يكون في زمن رخيص. قال: باب جعل تعليم القرآن صداقة. قال عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءته امرأة يقول أهل العلم إن هذه المرأة أبهم اسمها ولم تعرف، يعني لم يعرف اسمها، وبعضهم قال إنها خولة بنت حكيم أو إنها أم شريك، لكن الراجح أن اسمها قد أبهم. فقالت: يا رسول الله، إني قد وهبت نفسي لك. وإنما قالت ذلك بعد أن نزل قول الله سبحانه وتعالى في كتابه: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. فلما أنزل الله هذه الآية وبين أنها أولئك النسوة يباح للنبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن، جاءت المرأة تطلب أن يكون لها شرف مقارنة ومعاشرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فعرضت نفسها، قال: إني قد وهبت نفسي لك. فقامت قياما طويلا، أي فلم يجبها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات أن النبي صعد النظر إليها وصوبه، يعني نظر إليها نظرة طويلة ثم أرخى بصره صلى الله عليه وسلم، ومكثت المرأة تنتظر الجواب منه صلى الله عليه وسلم. ولما رأى بعض أصحابه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليها، عرض على النبي أن يزوجه إياه. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرضت المرأة عليه الزواج أصبح هو يعني الذي يتولى أمرها بمثابة الولي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يزوج نفسه ولا يحتاج إلى ولي يزوجه، بهذه الآية التي جاء فيها أن من وهبت نفسها يتزوجها النبي، لكن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، كما جاء في قوله تعالى: خالصة لك من دون المؤمنين. قد علمنا ما فرضنا عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما عرضت المرأة نفسها عليه كان له حق أن يتزوجها، يعني يزوجها نفسه أو يزوجها غيره إذا لم تكن له حاجة. ولما فطن الصحابي رضي الله عنه إلى ذلك، عرض أو طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوجه إياها إذا لم يكن له فيها حاجة، واشترى وطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون المهر يسيرا، حيث قال له التميس ولو خاتما من حديد، فلما لم يجد زوجه بما معه من القرآن، وجعل ما عنده من القرآن كي يحفظه المرأة ويعلمه إياها يعني مهرا. فمن هنا استنبط أهل العلم أن المهر قد يكون مالا وقد يكون منفعة. فمثلا لو أن طبيب وجد امرأة مريضة وعالجها واشترط أن يعالجها وأن يكون علاجها هو الصداق فإن ذلك جائز. وهكذا يقول أهل العلم لو أن إنسانا يعني علم المرأة علما من العلوم فإن ذلك جائز ويصلح أن يكون مهرا. وهكذا لو علمها صناعة فإن تعليم الصناعة يصلح أن يكون مهرا. وكل منفعة مثلا بأن يكون لها وكيل يتوكل شؤونها يدير أموالها كل هذا يصلح أن يكون مهرا، لأنه منفعة من المنافع التي يقدر لها ثمن. واختلفوا في مسألة القرآن وفي مسألة العلم، فإن من أهل العلم من يرى عدم جواز أن يكون القرآن مهرا أو أن يكون العلم مهرا، لأن هذا من الأمور التي يجب بذلها لمن يحتاجها ولا يجوز أخذ الأجر عليها، لذلك قالوا لا تصلح أن تكون مهرا. قال يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل عندك من شيء يعني تصدقها إياه. وهذا دليل على أن الصداقة واجب وأن الصداقة لا بد منه في الزواج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من الرجل أن يقدم لها الصداق فقال ما عندي إلا إزاري هذا. وفي بعض الروايات أنه قال أعطيها نصف إزاري، فقال له إن شققت إزارك وأعطيته إياها ما ستر عورة، وإن أعطيتها إزارك بقيت بلا إزار. وبقاؤه بلا إزار هذا أمر غير جائز، لأنه فيه وسيلة لكشف العورة، وكشف العورة مما لا ينبغي أن يفعله الإنسان إذ هو مأمور بستر العورة. لذلك إنما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فواجب عليه أن يحافظ على إزاره ولا يعطيه، ولا يصلح أن يكون إزاره مهرا. فقال له عليه الصلاة والسلام إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك، فالتمس شيئا يعني ابحث لك عن إيه؟ عن شيء آخر يصلح أن يكون مهرا. فقال ما أجد شيئا، فقال صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد. والتعبير بقوله ولو خاتم من حديد دليل على أن المهر يصلح أن يكون شيئا يسير. وقد مر بنا في الدرس الماضي أن امرأة رضيت من نفسها بنعلين وكان المهر نعلين، وامرأة رضيت من نفسها بكف من طعام وكان المهر كفا من طعام، فدل ذلك على أن المهر يكون ولو يسير. قال فالتمس فلم يجد شيئا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل معك من القرآن شيء؟ فقال نعم سورة كذا وسورة كذا. وقيل إن المراد بأنه سمى السور، فقال البقرة وما يليها. وفي بعض الروايات أنهم سموا السور بقصار المفصل، وفي بعضها أنه سمى السورة بإنا أعطيناك الكوثر، وفي بعضها أنه سمى أنه يحفظ 20 آية. فقال له صلى الله عليه وسلم علمتك يعني زوجتك بما معك من القرآن يعني بما معك من القرآن أن تعلمه إياها. وجاء في بعض الروايات بما معك أو لما معك من القرآن بدلا بما معك، قالوا واللام هنا يعني المراد إكراما له، أن النبي أكرمه بما يحفظ من القرآن وزوجه المرأة بدون مهر. وهذا التعبير أو هذا التأويل يعني اعتبره العلماء تعبيرا مرجوحا، ورجحوا عليه قوله بما معك، قالوا لأن الباء يعني تعليلية، أي جعلنا المهر أو جعلنا زواجك، أجزنا لك الزواج بسبب ما عندك من القرآن، فما عنده من القرآن هو الصداق. ولذلك قالوا إنه يجوز أن يكون القرآن تعليم القرآن وتحفيظ القرآن صداقا. وأما في رواية لما معك من القرآن فإن معناها أنه ليس لك لي فإن أنه زوجه إياها دون أن يطالبه بمهر، وجعل السبب في التزويج حفظه لهذا القدر من القرآن. فلما كان حفظه لهذا القدر من القرآن يعني يضفي عليه مكانة ومنزلة زوجه بسببها. لكن هذا الفهم يعني رده كثير من أهل العلم، ومن قال به اعتمده واستند على ما جاء في مرسل أبي النعمان من أن النبي قال لهذا الرجل وليس لأحد يعني ولا يحل لأحد أن يتزوج بسبب القرآن بعدك، فكان أن هذا الحكم كان خاصا له. قال نعم سورة كذا وكذا وسورة كذا لسور يسميها، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد زوجتكها بما معك من القرآن. قال والحديث متفق عليه يعني أخرجه الشيخان وأحمد. قال وفي رواية متفق عليها قد ملكتكها بما معك من القرآن، وملكتكها وزوجتكها يعني لفظان مترادفان. وفي رواية متفق عليها فصعد النظر فيها وصوبه، يعني عندما جاءت تعرض نفسها عليه. نعم هكذا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم إما أن جاء أن يكون قد جعل المهر في ذمته أو أنه دفعه عنه يعني أعانه عليه، وإنما زوجه يعني إكراما له بما يحفظه من كتاب الله. نعم 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 من زوجات اللائي هاجرن معه عائشة رضي الله عنها وسويدة سودة وزينب، وزينب ابنة عمته ها بنات الخال، ما أعرف أنه يعني تزوج واحدة تكون ابنة خال له، لكن الله إنما أباح له ذلك، وكونه لم يتزوج هذا لا يعني أنه يعني لم يطبق أو لم يلتزم بالآية، لأن المسألة في دائرة الإباحة. نعم ما سمع ما نسامع أرفع صوتك. الصناعة أمر متفق عليه، لكن العلم محل خلاف والقرآن محل خلاف. قالوا لأن هذا أمر واجب يجب بذله وتعليمه، وما دام أمرا واجبا لا يصلح أن يكون إيه مهرا. لا هو يعني يجوز له أن يتزوجها على أن يعلمها، ولا يلزم أن يعلمها أولا ثم يتزوجها، هذا ليس بلازم. قال حديث أبي النعمان متفق عليه. قال وفي رواية متفق عليها فصعد فيها النظر وصوبه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه أمعن النظر فيها وقصد النظر إليها. قال وعن أبي النعمان الأزدي رحمه الله قال زوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم امرأة على سورة من القرآن ثم قال لا يكون لأحد بعدك مهرا. هذا الحديث يقول رواه سعيد يعني ابن منصور في كتابه السنن إلا أنه مرسل ولهذا لم يعني يعمل به أهل العلم لأنه يتعارض مع الحديث المتفق عليه حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم ما أثر أنه خص الرجل بهذا الحكم بل إن هذا الحكم له ولغيره. قال حديث أبي النعمان مع إرساله له مع إرساله قال في الفتح فيه من لا يعرف يعني فيه مجهول. قال وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند أبي داود والنسائي وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عند الدارقطني وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند أبي الشيخ وأبي عمرو بن حي ابن حيوي في فوائده. كل هذه شواهد لحديث الحديث الباب. قال وعن ضميرة جد حسين بن عبد الله عند الطبراني وعن أنس رضي الله تعالى عنه عند البخاري والترمذي وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عند تمام في فوائده وهذه كلها مصنفات للحديث أخرجت حديث المرأة. قال وعن جابر عند أبي الشيخ قوله جاءته امرأة قال الحافظ هذه المرأة لم أقف على اسمها ووقع في الأحكام لابن الطلاع أنها خولة بنت حكيم أو أم شريك. قال وهذا نقل من اسم الواهبة الواردة في قوله تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولكن هذه غيرها. قوله وهبت نفسي قال هو على حذف مضاف أي أمر نفسي لأن رقبة الحر لا تملك. قوله فقام رجل قال الحافظ لم أقف على اسمه قال وقع في رواية للطبراني فقام رجل أحسبه من الأنصار. قوله ولو خاتما في رواية ولو خاتم بالرفع على تقدير حصل أي ولو خاتم حصل ولو في قوله ولو خاتما تعليلية قال عياض ووهم من زعم خلاف ذلك ووقع في رواية عند الحاكم والطبراني من حديث سهل رضي الله تعالى عنه قال زوج رجلا بخاتم من حديد فصه فضة. ولعل ذلك في قصة غير هذه القصة لأن الرجل في هذه القصة لم يلتمس لم يجد وهذه القصة التي ذكرها الحاكم فيها إثبات النكاح بالخاتم فتكون غير قصة هذا الصحابي. قوله على ما معك من القرآن قوله هل معك من القرآن شيء قال المراد بالمعية هنا الحفظ عن ظهر قلبه وقد وقع في رواية يعني بيان لذلك أتقرأهن عن ظهر قلبك بعد قوله معي سورة كذا ومعي سورة كذا مما يدل على أنه لم يكتفي بالقراءة النظرية وإنما بالحفظ. وكذلك في رواية الثوري عند الإسماعيلي يعني المستخرج على البخاري بلفظ هل بلفظ قال عن ظهر قلبك؟ قال نعم. قوله سورة كذا وسورة كذا، قال وقع في رواية من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه سورة البقرة أو التي تليها، والتي تليها هي سورة آل عمران. كذا عند أبي داود والنسائي. قال وقع في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه نعم سورة البقرة وسورة من المفصل. والمعروف أن المفصل يبدأ من سورة قاف أو ما بعدها، والمفصل على ثلاثة أقسام: طواله وأوسطه وقصاره. وقوله من المفصل يعني يحتمل واحدة من هذه الثلاثة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.